أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس، وضيفتي اليوم على القاهرة في المنفى هي الدكتورة مونيكا حنا، باعتبارها واحدة من أبرز المتخصصين في التراث، وهي كذلك العميد المؤسس لوحدة التراث الثقافي والآثار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع جنوب الوادي بأسوان. أهلا أهلا بيكي.
أهلا بحضرتك يا دكتور. وهي الوحدة دي بقى كبرت دلوقتي وبقت كلية من سنة 2018،
كلية في حد ذاتها.
بقت كلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وخرجنا دفعتين، فبقى عندنا كمان خريجين دلوقتي very successful in their careers و doing graduate programs، بيعملوا دراسات عليا كمان في برامج تانية، فيعني من السعيد.
يعني شيء يدعو للفخر الحقيقة. طيب، يعني ندخل في السؤال اللي سمعناه كتير والحقيقة بتضايق لما بسمعه، بس الناس بتقول إزاي واحدة ست في منصب زي ده من كام سنة ومن غير ما يعني تكون مسنودة من النظام ومن غير ما تكون تابعة للنظام إلخ. إيه رأيك في الكلام ده؟
يعني هو أنا بشوف إنه يعني قبل 2011 بالنسبة لي مصر كانت بلد الفرص الضايعة، the land of false hopes يعني. وأنا يعني أنا فاكرة جيت لميت حاجتي كلها في 25 نوفمبر 2010 وقلت لوالدتي أنا هسيب مصر ومش راجعة تاني.
واو.
ورجعت بعد 2011، أول مرة رجعت مصر بعديها كان في أحداث محمد محمود. وأنا رجعت لأن أنا كنت شايفة الآثار عمالة تتسرق وابتدى يحصل انتهاكات، وكنت شايفة إنه ممكن يكون في تغيير في مصر يعني. فلما جيت أنا يعني اشتغلت في الأكاديمية بمحض الصدفة، أنا كنت بدي محاضرة وكنت لسه والدة، كانت بنتي عندها سنة ونص، وكنت بدي محاضرة في المعهد السويدي في اسكندرية، وجه دكتور اسمه أحمد السراجي من الأكاديمية قال لي أنا حضرت المحاضرة بتاعتك. أنا كنت بدي محاضرة على النكت في مصر القديمة، على wit and humor in ancient Egypt. فجه دكتور أحمد السراجي قال لي أنا بدور على حد في المجال ده، إحنا عندنا فرع الأكاديمية موجود في أسوان وعايزين نفتح فيه كلية يكون فيها يدرس فيها Egyptology. انا الحقيقه كنت مسافره، كان عندي محاضره في الصين بعديها، وفعلا سافرت ورجعت قعدت معاه وقلت له بص انا شايفه انه الايجيبتولوجي دي ابتدت ان هي يعني تبقى اوت اوف فاشن او تبقى دراسه قديمه عندها تراث استعماري كبير جدا. انا بكالوريوس بتاعي في علم المصريات من الجامعه الامريكيه، ف يعني انا مش بتكلم على حاجه انا ما عشتهاش، بتكلم على حاجه انا درساها يعني. فأنا شايفة إنه قد يكون أفضل حاجة لمصر وللمصريين في الوقت ده إن إحنا ندرس الآثار والتراث الحضاري، لأنه كان ساعتها ابتدت دراسات التراث يبقى ليها شكل واضح جدا في العالم كله، وابتدى إنه إحنا ده اللي محتاجينه، محتاجين ناس بتفهم في علم المصريات وفي الآثار وتعرف تقرأ لغة وتعرف تفسر فن، لكن محتاجين كمان ناس تعرف تدير هذا التراث عشان يبقى ليه معنى مفعل في المجتمع المصري ويبقى كمان بيدر دخل اقتصادي على مصر. فالحقيقة أنا ما كنتش أعرف أي حد في الأكاديمية، ما كنتش حتى أعرف اسمها، وده كان كله بمحض الصدفة يعني. أنا لما قلت لهم الفكرة دي قالوا لي طيب خلاص اعمل لنا برنامج ونشوفه. فعملت برنامج وعملت عرض للفكرة بتاعتي إن إحنا مش هنعمل إيجيبتولوجي، هنعمل آثار وتراث حضاري. فكان حقيقة ساعتها رئيس الأكاديمية دكتور إسماعيل عبد الغفار، وده راجل متفتح جدا، عجبته الفكرة، وهو يعني شخصية متفردة وبيؤمن بالمرأة، وحتى عندنا أمثالي أعلى نسبة عمداء سيدات في مصر كلها في الأكاديمية، فعميدة صيدلة سيدة وعميدة لغة وإعلام سيدة، يعني أعلى عميدات وسيدات في مناصب. طبعا انا كنت صغيره جدا، انا كان عندي يعني الكلام ده من 8 سنين، فانا كان عندي 32 سنه. فهو كمان وثق في حد صغير، يعني هو كان شايف انه الفكره الجديده هتبقى احسن، وهيبقى حد لسه في نفس انه يقاوح، لانه طبعا كانت خناقه قويه جدا، يعني لان احنا بندرس حاجه جديده وعشان ناخد اعتمادها من المجلس الاعلى للجامعات، ده مجال لم يدرس قبل كده، فطب احنا هنعدل لك البكالوريوس ده على انهي حاجه، هو مختلف عن الشهادات اللي فطبعا كانت يعني تشالنج صعبه جدا، وخصوصا كمان انا لما ابتديت ما كانش لسه المبنى في اسوان خلص، فيعني انا اول مكتب ليا كان على السلم، كان المكان الوحيد اللي كان فيه انترنت كان مكتب الله يرحمه دكتور بشير، ما كانش فيه انترنت في المبنى القديم كله، فكان الحته الوحيده اللي بلقط فيها واي فاي كانت السلم، فانا قعدت اول 6 شهور اشتغل على السلم لانه ده المكان الوحيد اللي فيه انترنت في اسوان. فالناس يمكن بتشوف الشكل من بره ما بتعرفش قد ايه الموضوع صعب وقد ايه الموضوع كان تشالنجينج، وكمان بقى عشان احنا نجيب طلبة، طلبة أول حاجة هيسيبوا أهاليهم في القاهرة واسكندرية ويعيشوا في أسوان في بلد بعيد عن أهلهم، هيدرسوا دراسة غير تقليدية، هيشتغلوا في الحر ويسافروا، يعني أنا أخدت طلبة في الواحات البحرية من 2 سنين كانت درجة الحرارة 2 الصبح في ديسمبر، فيعني مش سهل، هي تشالنج كبيرة جدا، ولكن أنا الحقيقة يعني محظوظة جدا إن عندي فريق في الكلية شباب زي الورد، قدرنا كلنا إن إحنا نحط إيدنا في إيدين بعض وإن إحنا نوصل كده. فهي الناس لما بتفتكر ناس سهل إنه لما يشوفوا ست وصغيرة ومن يمكن من يعني ما بحبش أقول بس من
الاتهامات
أقليات
سهلة.
بيفكروا أيوه الاتهامات سهلة جدا، لكن تعالى بقى حط إيدك واشتغل وشوف قد إيه الدنيا صعبة. وبعد كده برضو أنا طول الوقت ده كان عندي خط واضح إن أنا دايماً بتكلم على مصلحة التراث، يعني مهما إن أنا اشتغلت كنت دايماً بقول رأي واضح وأحياناً كتيرة جداً غير اللي الحكومة كانت بتعمله، وكنت بكتب بوست وكنت بتكلم
نعم.
على تويتر، فالحمد لله إنه أنا قدرت إن أنا أفضل دايماً محافظة على استقلالي الفكري وإن أنا قادرة إن أنا أتكلم، حتى لو ده طبعاً ضرني كتير جداً يعني، ولكن الحمد لله أنا عرفت أعمل كده. وأفتكر إنه النظام كمان عارف إنه أنا لو هتكلم هتكلم في المصلحة، مش هتكلم مثلاً عشان أنا عايزة منصب ولا إن أنا أجندة خارجية ولا الاتهامات المعلبة دي، فبيبقى فيه احترام برضو متبادل، يعني هما بقى خلاص هي الست دي ست مستقلة، هي تفكيرها من دماغها وهي لما بتقول حاجة بتقولها المصلحة. فيعني أفتكر إنه ده بقى دايناميك وركينج يعني.
طيب اشرحي لنا شوية الفرق بين الإيجيبتولوجي والتراث.
حاضر. الايجيبتولوجي هو علم المصريات، ده علم نشأ بعد فك حجر رشيد
رشيد.
وعلى ايد شامبوليون، ونشأ كعلم غربي، نشأ من الاوروبيين للاوروبيين. فالعلم ده احنا كمصريين بقى فضلنا متأخرين فيه جدا، ولان كمان الغربيين كانوا رافضين ان احنا ندخل في العلم ده، يعني مثلا عندنا شكاوى كتير قوي من احمد كمال باشا انه ماريات ما كانش بيرضى يخليه يدرس التكست في المتحف عشان يعرف يقرا مصري قديم، وعندنا شكاوى من برضه احمد كمال باشا ما كانوش بيرضوا يدوله مناصب اداريه. ف المصريين فضلوا يحاولوا عشان يدخلوا العلم ده، ولحد النهاردة احنا لسه برضو مش واقفين على نفس القوة بتاعة العالم الأوروبي، بسبب انه حتى من 52 بعد ما إدارة الآثار بقت كلها مصرية احنا لم ننتج المعرفة، احنا فضلنا انتاج المعرفي عن علم المصريات موجود في الدوائر الغربية مش موجود في الدوائر المصرية. فلحد النهاردة اللي بيطلع كتاب هو اللي بيملك السلطة الثقافية أو السلطة المعرفية، فعشان كده انا كنت عايزه ناخد خطوه ورا بقى من علم المصريات ده ونعمل حاجه مصريه، فنعمل اثار وتراث حضاري، بندرس اثار مصريه قديمه ولكن ليست علم المصريات، يعني بنحاول ان احنا ناخدها، وبناخدها برضو الطالب اللي بيدرس اثار مصريه قديمه بيدرس اداره التراث الثقافي، وبيدرس كمان كل ده، يعني مثلا بياخدوا كريتيكال هيريتج بيدرسوا فيها ادوارد سعيد، فبيعرفوا كل نظريات الاستشراق وتأثيرها على المجال اللي هم بيدرسوه، فالطالب
ايه
بيتخرج مش بس بيعرف يقرأ هيروغليفي وبيعرف في الفن والعمارة، لكن كمان هو واعي بالسياق الدولي والسياق السياسي والسياق المجتمعي للعلم بتاع المصريات، فيقدر كمان يتفاعل بناء عليه.
ده شيء جميل جدا، يعني أعتقد ناس كتير أول مرة تسمع عن الكلام ده. طيب أنتي كمان عملتي حملة لجلب الآثار من الخارج، وده يتسق جدا مع الكلام اللي أنتي لسه قايلاه. احكي لنا شوية عن الحملة دي.
أنا الحقيقة لما رجعت في 2011 كنت بشتغل على الآثار اللي كانت بتتسرق وقت الانفلات الأمني، ولكن لما ابتديت أشتغل، وعلى فكرة كنت المصري الوحيد الاندبندنت برضو اللي تم دعوته من الخارجية الأمريكية عشان يشهد على اتفاقية منع الإتجار بالممتلكات الثقافية والإثنوغرافية في 2014، فمن شغلي على الملف ده ابتديت الاقي انه المتاحف لسه بتشتري اثار زي النهارده، السوق نفسه بيحاول انه يجدد نفسه بافكار مختلفه، فمن خلال الشغل ده ابتديت اوصل انه السلطه الثقافيه اللي بيملكها المتحف الغربي او اللي بيسموه اليونيفرساليست ميوزيوم، السلطه دي هي لازم تتكسر، يعني السلطه اللي فيها المعرفه وفيها القطع بقت القطعه دي هي رمز البرستيج الثقافي، فبقى السوق بتاعي بيبيع ويشتري آثار لحد النهارده، لأن أنا لما بشتري القطعة الأثرية دي أضيف إن أنا بشتري جزء من السلطة الثقافية على الآخر. فهي الفكرة مش بس إن إحنا عايزين حجر رشيد يرجع، الفكرة إن إحنا عايزين نكسر الهيمنة البريطانية على التراث المصري. فكرة مش بس ان احنا عايزين زودياك دندرة يرجع من معبد لوفر من متحف اللوفر، احنا عايزين الهيمنة الفرنسية على علم المصريات كمان تتكسر، ولان انا لما هكسر فكرة انه القطع الاثرية ابتدت ترجع من المتاحف وان المتحف ما بقاش عنده هذا السلطة الثقافية من خلال امتلاكه القطع الاثرية دي، السوق بتاع تجارة الاثار النهاردة هيقل، لان مش هتبقى حاجة برستيجيوس ان انا يكون عندي قطعة اثرية، زي ما ابتدوا الحملة بتاعت الألماز الأسود أو البلاك دايموندز، إنه ابتدوا يقولوا إنه الألماز الأسود ده بيموت بسببه أطفال كتيرة، وفعلا أنا في 2013 وثقت إنه بس في قرية أبو سير الملأ في 25 طفل اتقتلوا من عصابات تهريب الآثار، لأنه بيستعملوا الأطفال لأنه صغيرين بينزلوهم في الحبال في الأبيار الأثرية الأطفال بتموت. فالنهاردة اللي بيشتري قطعة أثرية من السوق عشان يهديها المتحف فيبقى راجل غني وهو كولكتر وداعم للثقافة فياخد برستيج أكتر في المجتمع، هو كمان على إيده دم الطفل اللي مات في قرية من قرى مصر. فهي دي الخناقة اللي احنا بنتخانقها، هي خناقة إن احنا عايزينهم يحاسبوا على المشاريب اللي سرقوها من 200 سنة عشان كمان نحمي التراث بتاع النهارده.
حكاية الأطفال دي حصلت إمتى؟
2013 في قرية أبو سير الملأ في بني سويف، بين بني سويف والفيوم.
هل اتكتب عنها في أي
آه أنا
إعلان؟
كتب أنا كتب لا أنا كتبت عنها، وحتى قدرت ساعتها إن أنا أحط أبو سير الملأ على الورلد مونيومنت ووتش بسبب الجرائم دي.
واو. طيب ورحتي في منحة بحثية في أسوان بالتعاون مع جنوب أفريقيا وغانا وجامعة أكسفورد، مش كده؟
احنا عندنا دلوقتي مشروع بحثي مع جامعة أكسفورد ومع جامعة غانا مع جامعة جنوب أفريقيا، ان احنا نعيد انتاج السردية التاريخية للمجموعات المتحفية الغربية. فاحنا بنتقابل وبنكتب وبنعمل ورش عمل سوا وبننشر سوا انا حتى يعني عندي نشر علمي عن راس نفرتيتي خلاص هيخرج الشهر الجاي، لسه مخلصه البروفس بتاعته عن ازاي نحكي الحكايه بالشكل بقى اللي هو بيسموه الدي كولونيال، او انه مش من وجهه نظر المتحف الغربي اللي عايز يقول انه انا اللي انقذت القطعه الاثريه دي، وان انتوا اكيد كنتوا ضيعتوا الاثار دي واكيد كنتوا رميتوها واكيد ما كنتوش استفدتوا بيها، واحنا خدناها استفدنا بيها وحافظنا عليها. فبنحكي السرديه بقى بالسرقه اللي حصلت والقتل اللي حصل والنهب اللي حصل والتدليس اللي حصل.
قلتي إنه كلية الآثار والتراث الحضاري بتستخدم تكنولوجيا حديثة في الحفاظ على الآثار، فإيه نوع التكنولوجيا الحديثة؟ ماذا تقصدين؟
احنا بنستعمل في الكلية عندنا بندي للولاد كل السكيلز اللي بيستعملوها لما يتخرجوا. فمثلا بندي للولاد في سنة تانية ديجيتال هيريتج أو التراث الرقمي، ازاي يستعملوا التكنولوجيا الحديثة في توثيق التراث زي برامج السكتش اب، ازاي يعملوا جيمز ويستعملوا جيمينج انجنز كمان، وازاي انه التكنولوجيا تبقى كمان جزء من إتاحة التراث ده، لأن هو جزء من الخناقة بتاعتنا هي الاكسسبيليتي كمان، إنه أنا النهاردة حجر رشيد ده موجود في إنجلترا مش اكسسبل للمصريين، فإزاي إن أنا من خلال التكنولوجيا أقدر أخلي الحجر ده اكسسبل. مثلا اشتغلنا مع مجموعة اسمها لوتي إن إحنا عملنا ديجيتال هايست او سرقه رقميه، رحنا صورنا عملنا 3 دي سكان لحجر رشيد في المتحف البريطاني ورحنا حطيناه على سناب شات ابلكيشن، بحيث انه كل واحد يروح يزور القلعه في رشيد اللي غالبا اتاخد من جنبها الحجر او كان جزء منها، يقدر انه يشوف ال 3 دي سكان بتاع الحجر، ومش بس كده كمان يقدر يقرا الحجر ويقدر يطلع على كل الانسكريبشنز اللي في الحجر بالترجمه بتاعته اللي احنا كاتبينها، مش المتحف البريطاني كاتبها، وانه يبقى احنا كمان بنطيح المعرفه فبنكسر الاستعمار الثقافي ده بطرق رقميه. فبنحضر الولاد من دلوقتي انه ازاي يقدروا يستعملوا التولز الرقميه المختلفه دي اللي تقدر تاهلهم بعد كده انه يشتغلوا في افكار خلاقه. الموضوع ده كمان بيتيح ليهم فرص عمل كويسة جدا، زي اللي يشتغلوا مثلا ان هم يعملوا داتابيزز المواقع الأثرية المتاحف وكده، وبرضه بنديهم حاجات اكتر ليها دعوة مثلا بعلم الآثار بقى زي الجي اي اس والريموت سنسينج وكل التكنولوجيا الستيت اوف ذا ارت تكنولوجي في التوثيق والكشف وترميم كمان المواقع الأثرية.
شيء يدعو للفخر الحقيقة. طيب، هل هناك فرق بين يعني قراءتنا إحنا لحجر رشيد وقراءة الغرب لحجر رشيد؟
يعني في الترجمة ما عندناش اختلاف، ولكن طبعا عندنا اختلاف في السردية التاريخية انه ازاي خرج، وانه اختلاف على الملكية، وهم مثلا في المتحف هتلاقيهم مش حاطين ابدا النور على الكتابة المصري اللي بيقول لك سبويل اوف، الكتابة اللي البريطاني اللي مكتوب عليها سبويل اوف ذا بريتش ارمي 18 اون، يعني هم هتلاقيهم دايما مخبيين اثار الجريمة، لكن احنا بقى بنفكرهم بالجريمة، انتوا خدتوا ده كغنيمة حرب. فانه احنا كمان لا احنا بنحكي السرديه من وجهه النظر المصريه.
طيب، موقفك إيه وموقف الكلية إيه من هدم التراث اللي والجبانات اللي حاصل وما يسمى بالترميم في بعض الأماكن؟ إيه رأيك في كل ده؟
بصي احنا برضو عشان تبقى الدنيا واضحة، احنا منظمة من منظمات جامعة الدول العربية عندنا كده طبقا للائحة الداخلية ما ينفعش ان الكلية يكون ليها موقف سياسي سواء في اي دولة من الدول العربية، فأي موقف سياسي انا باخده بشكل شخصي. فمثلا لو في مشكلة زي هدم الجبانات انا اللي بكتب بشكل شخصي، الكلية ملهاش
طب بس
دعوة،
ده مش
لانه
موقف سياسي، ده موقف تراثي يعني.
بس صح يعني ممكن، بس ولكن احنا عشان يعني الظروف الحاكمة واللائحة الحاكمة للأكاديمية، أي موقف للحفاظ على التراث في مصر أو في الدول العربية التانية بيتاخد من initiatives شخصية للأساتذة.
تمام،
ما تقدرش الكلية بنفسها تاخد تعمل بيان أو تمضي على بيان، ده غير متاح طبقا للائحة الداخلية للأكاديمية. يعني ما ينفعش مثلا الأكاديمية تطلع بيان لهدم مئذنة أو يعني ده، لأنه إحنا منظمة، منظمات جامعة الدول العربية، ما نقدرش إن إحنا نعمل ده. ولكن طبعا كل حاجة ليها دعوة بالحفاظ على التراث. إحنا كأثريين بقى بشخصنا، مش من خلال الكلية، بنقدر إن إحنا ناخد أكشن، إن إحنا نرفع قضايا، إن إحنا نعمل بلاغات، نكتب على السوشيال ميديا، نعمل توعية، نحضر اجتماعات، نحاول إن إحنا نأثر على إنه ده طبعا ما يحصلش. يعني اللي بيحصل في جبينة التاريخية بتاعت مصر ده الحقيقة شيء مؤسف جدا. ويعني أنا كنت من ضمن فريق رافعين قضية عشان نوقف الهدم بتاعت الجبانات، لكن للأسف معرفناش إن إحنا نكمل في الطريق القانوني ده. بنحاول إن إحنا نكمل بالكتابة وبالمناشدة وبالتوعية، ويعني
اتهدت خلاص، يعني 3/4 اتهد.
احنا يعني كل واحد فينا برضو بيقدر يعمل، هو يعني ما هو في احنا هنعمل ايه اكتر من كده؟ احنا مفيش في ايدينا، ما
صحيح،
عندناش اي حاجة نقدر نعملها يعني غير كده.
مظبوط،
وكل واحد فينا بيكتب وبيوعي وبيعمل اللي هو يقدر عليه. لكن احنا يعني محدش مثلا بيجي، انا مش في لجنة معينة اقدر اقول لا الكلام ده ما ينفعش. وحتى لو انا في لجنة هبقى في الاخر فرد برضه. لكن هي لازم، أنا شايفة إنه عشان نخرج من المشكلة اللي موجودة دي دلوقتي، إحنا مصر فيها خطأ تشريعي وتنظيمي وارثينه من عصر مبارك. مبارك عمل قانون الآثار 117 سنة لسنة 83 لحماية الآثار، وعمل قانون التنسيق الحضاري 144 لسنة 2006، فدخل فرق دم التراث المصري بين القوانين. فبقى كل واحد يقول لك لا ده مهمة التنسيق الحضاري، لا ده مهمة المجلس الأعلى للآثار، مع إن حتى المجلس الأعلى للآثار في 2015 كان في قرار طالع من المجلس بتسجيل الجبانات، لكن هم تقاعسوا، هم حتى بيطلعوا الآثار من السجلات، فهم غير مهتمين إن ياخدوا أكشن لتسجيل التراث التاني. فهي دي مشكلة تشريعية، وقد يكون إنه هي أصلاً كانت معمولة كده عشان يبقى فيه بالراحة إن إحنا نهد اللي إحنا عايزينه أو نشيل اللي إحنا عايزينه. وأنا شايفة إنه إحنا عشان ده ما يتكررش تاني ونقدر إن إحنا نبص لقدام، لازم يبقى عندنا قانون موحد للتراث المصري، ولازم يبقى عندنا هيئة موحدة للتراث المصري. ما ينفعش يبقى عندي التنسيق الحضاري في حتة والمجلس الأعلى للآثار في حتة، وحتى كمان التراث المعنوي في حتة في وزارة الثقافة. يعني وزارة الثقافة فيها التراث المعنوي والتنسيق الحضاري، وفيها الأرشيف، فيها دار الوثائق. وزارة الآثار فيها المجلس الأعلى للآثار، وزارة البيئة فيها المحميات الطبيعية. فدول مفروض يبقوا في هيئة واحدة
صح،
كلها بتنظم العمل بينهم. تبقى مثلا يعني مش ممكن مصر ما فيهاش مثلا حاجه زي الهيئه العليا للتراث المصري، يبقى فيها كل دول ويبقوا مجالس عليا تحتيها، انكلودنج كمان المتاحف، لان احنا عندنا المتاحف، متحف الفن تبع يد وزاره الثقافه، متحف الفن الاسلامي يد السياحه والاثار،
أوقف.
متحف التورته يد الداخليه، متحف الحربيه يد القوات المسلحه، متحف الاثنوغرافيا يد، متحف الزراعي يد وزاره الزراعه. ده كمان بيخلي انه تفاعلنا مع هذا التراث هو تفاعل ضعيف جدا. عشان يبقى عندي تفاعل قوي لازم كل الحاجات دي تتلم تحت هيئة واحدة، تعرف انه تشتغل، تحط سياسات واحدة، تحط قوانين واحدة، تحط طرق للحفاظ والتوثيق والإتاحة واحدة. يبقى حتى انا كباحث هروح اخد تصريح امني واحد، بدل ما لو انا باحث محتاج اخد، لو انا مثلا بشتغل على حاجه ليها دعوه بالارشيف وليها دعوه بالاثار، لازم اخد تصريحين، واحد من الاثار واحد من وزاره الثقافه. فلازم يعني احنا محتاجين رؤيه حقيقيه لاداره التراث المصري عشان نتفادى انه يحصل حاجه زي الجبانات التاريخيه. وان كان طبعا كان ممكن وقت الجبانات ده بيجي قرارات من فوق حتى ما كانش ممكن ينفع ان هي توقف قدام، ولكن على الأقل نضمن إنه ده ما يتكررش تاني.
ايه اهميتها طيب الجبنات؟
هي الجبانات دي إحنا المصريين القدماء بنعرف عنهم من المقابر بتاعتهم. واللي هيعرف عن المصريين بتوع قرن من أول القرافة دي كانت بتستعمل من القرن ال11 لحد يعني لحد ما الناس لسه كانت بتدفن فيها. فاللي عايز ودي أطول قرافة بتستعمل في العالم، يعني هي أكبر جبانة الناس لسه بتعيد الدفن فيها، فده ده ليه قيمة تراثية مهمة جدا، لأنه التراث فكرة المتحف المفتوح دي هي فكرة عفى عليها الزمن خلاص. النهارده قيمة التراث الحقيقي هو في التراث اللي احنا بنعيد إنتاجه وبنستعمله بشكل يومي وبنتفاعل معاه بأشكال مختلفة. وعشان كده هي دي قيمة الجبانة، زي الفرق بين الجامع اللي محدش بيصلي فيه وبيبقى بس مكان للزيارة، أو الجامع اللي الناس بتروح تصلي فيه وفي أناشيد وناس بتروح تحضر فيه، زي الكنيسة اللي بقت قاعة محاضرات زي في إيطاليا وفي أماكن تانية، وكنيسة لا اللي الناس بتروح تحضر فيها قداسات وأفراح وكده. يعني ده الفرق، لأنه طول ما هي فيها تراث عايش بيبقى فيه قيمة أعلى للمبنى التاريخي. طول ما إن إحنا بنحوله المتحف عايزين عهدة نقفل عليه بالمفتاح، خلاص بيبقى تراث منسي ومش مفعل في المجتمع.
طيب، تم نقل كباش من الأقصر. أنا عارفة إنه عدى عليها مدة دلوقتي، إنما يعني هي الحقيقة وجعاني لحد النهاردة.
وجعنا كلنا.
وجعنا كلنا. اشرحي لي إيه خطورة نقلهم، وهل وجودهم الآن في ميدان زي ميدان التحرير يعني ما فيهوش خطورة عليهم من التلوث و
هو طبعا يعني مش فاكرة لو حضرتك تفتكري انه احنا كنا عملنا مناشدة وطلب واخدنا لمينا توقيعات عشان نوقف نقل الاربع كباش، وطبعا احنا فشلنا، لانه ده اول حاجة نقل الاربع كباش دول بيخالف اتفاقية فينيسيا للحفاظ على الآثار. اتفاقية فينيسيا دي اتعملت بعد الحرب العالمية الثانية، اللي فيها بيتقال انه يحظر نقل الممتلكات الثقافية من مكانها إلا لو في خطورة داهمة عليها، لأنه الأثر ابن بيته، ما ينفعش إن إحنا ننقل كباش من معبد الكرنك ده مكانهم، لأن هما كانوا جزء من السياق التاريخي هناك، وانقلهم حتة تاني. أنا كده بعمل بالظبط زي المكتشفين بتوع قرن 19 اللي كانوا بينقلوا الآثار بتاعتنا من مصر وياخدوها متاحف بره أو ميادين بره عشان يزينوا بيه حاجتهم. فده فكر قاصر عن فهم علم الآثار بالتفصيل. ويعني أتمنى في يوم من الأيام إن الناس اللي أخذت القرارات دي إن إحنا يكون ليها محاسبة قوية جدا على اللي هي عملته. فده نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه ما فيش أي سياق تاريخي بين المسلة اللي اتنقلت من صان الحجر وبين الأربع كباش. فكرة إن أنا بحاول أنتج شكل ميدان زي ميدان في روما ولا ميدان في بنفس المنظر ده واقول انه ده ميدان التحرير، هو يعني يعد احنا عندنا اول حاجه ناس مصممين هايلي. لو احنا عايزين نعمل تصميم حديث لمتحف لميدان التحرير احنا هنعمله، لكن فكره ان انا اجيب 5 قطع اثريه، 4 كباش ومسله بعيد عن سياقهم التاريخي، انا فرقت ايه عن الناس اللي سرقوا مسله كونكورد من متحف من معبد الاقصر؟ هي نفس الفكره، ان انا اخذت اثر بعيد عن سياقه التاريخي وحطيته عشان ازين بيه ميدان.
ميدان
فهي دي فكره غير جيده وغير اثريه، ومش مش مونيكا حنا اللي بتقول، اليونسكو كاتب فينا كام تقرير مبهدلين مصر على اللي حصل، كاتبين تقارير شنيعه يعني انه ازاي عملتوا كده وانه ده ما يصحش وانه ده ده معبد الكرنك مسجل على قائمه التراث العالمي، وانه نقل 4 كباش منه ده يخل بالتسجيل بتاعه على قائمه التراث العالمي، وان كان لازم يبقى في تشاور معانا قبل النقل وده ما حصلش، وانه لازم يكون في متابعه على حاله حفظ ال4 كباش، لان ال4 كباش دول معمولين من الحجر الرملي وتواجدهم في ميدان التحرير في وسط العوادم خطر جدا عليهم. ف يعني انا مش قادره يعني مش قادره اتخيل انه احنا ما كانش عندنا فكره افضل من ان احنا نجيب 4 كباش من معبد الكرنك ومسله من صان الحجر ما فيش بينهم حتى ترابط تاريخي ونحطهم مع بعض في ميدان. يعني انا بتخيل انه مصر عندها افكار فنية وليها دعوة بالأربن لاندسكيب أحسن بكتير من إن إحنا نقلد أوروبا في القرن ال19.
هل اليونسكو يعني بعد كل التقارير دي ومحدش بيسمع، هل في موقف تقدر تاخده اليونسكو؟ هل حد ممكن يسمع؟ يعني هل في ورقة ضغط ممكن نسمع في الآخر؟
يعني هو اللي بيضغطوا عليه هو حالة الحفظ ال4 كباش، ده دلوقتي اللي بيضغطوا عليه وحالة الترميم بتاعتها، ده اللي شغالين عليه دلوقتي، إن لازم يكون في متابعة لحالة الحفظ ال4 كباش،
فعلا.
ده اللي بيضغطوا عليه وبيتابعوا كل سنة. يعني كل سنة حتى لو تقري التقارير، فكرة التقارير دي منشورة للناس كلها على موقع
ايوه.
لمتابعة حالة ال4 كباش.
طيب، يعني قبل التسجيل قلتي لي على كتاب اسمه Facts on the Ground، أو الحقائق في الواقع أو على الأرض، كتبته واحدة طالبة دكتوراه اسمها نادية أبو الحاج، وبتقريه دلوقتي مع الطلبة بتوعك. فاحكي لنا شوية عن الكتاب.
كان أفتكر رسالة الدكتوراه للدكتورة نادية، ونادية كانت يعني من التلاميذ الروحيين لإدوارد سعيد، وكانت مهتمة جدا إن السردية الإسرائيلية إزاي بيستعملوا الآثار بتاعتهم عشان يعملوا سردية سياسية. فده كتاب هايل، أنا يعني أنصح كل الناس العاملين في مجال الآثار والتراث في المنطقة إن هم يقروه. طبعا هيلاقوا عليه يعني ريفيوز من علماء آثار إسرائيليين ومناهضين إنه كتاب غير جيد، لكن الحقيقة أنا بشوف إن هو كتاب كويس جدا ومترابط وفي بحث علمي حقيقي، ويعني ونوانسد، يعني مكتوب بطريقة علمية سليمة. كتاب بيحكي على انه مثلا ازاي ان هما في الجيش الاسرائيلي بيعلموا الضباط ان هما يهتموا بعلم الاثار، وازاي انه كل قطعه اثريه دي هي مهمه جدا للسرديه السياسيه
طبعا.
للدوله. فالكتاب ده انا بشوف انه يعني يا ريت انه يترجم بالعربي، على حد علمي انه ما لم يترجم للعربيه، ولكن هو كتاب مهم جدا، لأنه إحنا في مصر لحد النهاردة إسرائيل احتلتنا من 67 ل 73، وهم اللي نشروا على، في اتنين، واحد اسمه بار يوسف واحد اسمه أورن، هم اللي نشروا على الآثار المصرية اللي في سيناء بشكل كبير. موشا ديان نفسه كان بيلم قطع أثرية كتيرة جدا، كان عنده مجموعته الأثرية ومنها قطع لسه بتتباع لحد النهاردة، ولكن هو كان شيء أخذ حتى مسلة، من مش مسلة، لوحة من معبد سرابيط الخادم ورجعها بعد 73، رجع جت الهليكوبتر رجعتها فوق المعبد في وسط سيناء. ولكن السردية التاريخية عن الآثار السيناوية للأسف الشديد إحنا في مصر لسه لم ننتج معرفة كافية زي اللي حصلت في المسح الأثري اللي عملوه وسيناء تحت الاحتلال. فدي قضية مهمة جدا، يعني ما ينفعش إنه، طبعا أنا اشتغلت في سيناء 5 سنين واشتغلت في معبد سرابيط الخادم ونشرت عن المعبد، فيعني الآثار بتاعت معبد سرابيط، واشتغل دكتور محمد عبد المقصود في بلوزيوم اللي هي بوابة مصر الشرقية عند كنيسة الفرمة وعند طريق حورس، واشتغل هناك ونشر علمي بشكل جيد جدا. لكن محتاجين انه مش بس سيناء فيها آلاف المواقع الأثرية، ما ينفعش انه البحث العلمي بتاعنا يقف عند هنا، فلازم يكون في توجه قوي جدا ان احنا نعيد كتابة سردية المواقع الأثرية في سيناء. أنا لما اتخرجت من الجامعة الأمريكية اشتغلت في مشروع تبع الحكومة الفنلندية في وزارة الآثار، كنا بنمسح المواقع الأثرية في شمال سيناء، فأنا زرت 56 موقع أثري في شمال سيناء، من
اخبار
أول عين القريرات في الأسيمة لحد تل البرج في بورسعيد، يعني زرت كل المواقع الأثرية دي، تل الصبحة وتل الدرويش، وفي معبد نبطي اسمه قسراويط مبني، وفي كنايس في تل المحمديات وتل الفلوسيات، في أبيار وقلاع رومانية زي في تل الرغوي. ف فالمواقع الأثرية دي محتاجة اهتمام قوي جدا طبعا من الدولة للحفاظ عليها وترميمها وإتاحتها. وده كمان يعني من أحد المقالات اللي أنا كتبتها، إنه ما عندناش مفتشين آثار في للمواقع دي في سيناء، لازم يكون يرجع تاني يكون عندنا مفتشين موجودين بشكل دائم بينشروا بشكل علمي، يكون في حوافز للنشر العلمي عن الآثار دي وترميمها وإتاحتها في الأماكن الآمنة للزيارة، عشان الزيارة دي أكتر حاجة بتحافظ على الأثر. طول ما الأثر متشاف والناس بتروح وتيجي عليه وبيجيله زيارات، هو الأثر محافظ عليه وحكايته كمان مفعلة في المجتمع. لما الأثر بيتنسي ومحدش بيعرف عنه حاجة، هيتسرق وأي حد هيكتب عنه أي حاجة، زي اللي بيحصل في الآثار في الهولي لاند، زي ما نادية أبو الحاج كتبت في الكتاب بتاعها، لا أتمنى كل الناس تقراه. لو حد عايز الكتاب يقدر يبعت لي وأنا أبعت له منه نسخة، إحنا بنقراه سوا مع الطلاب، يعني بالذات طبعا في الظروف السياسية زي هم كانوا متفاعلين بشكل كبير جدا، ويعني ده حاجة مهمة جدا لازم إن إحنا ناخد بالنا منها.
هل في يعني زيارات سياحية للأماكن دي؟
في طبعا لمنطقة سانت كاترين سرابيط القادم
فقط
أحيانا بيروح ليها زيارات، وادي مكتب وفيران بيتفتحوا للزيارة، في بعض الوديان في جنوب سيناء بتتفتح، لكن للأسف باقي المواقع الأثرية في شمال وسط سيناء يعني هم محدش عارف سكتها عشان تبقى متاحة للزيارة. فده مهم جدا إنه يتعمل خريطة سياحية قوية جدا لسيناء، ويتعمل زيارات للكليات تروح تزور الآثار في شبه جزيرة سيناء ويتشرح لهم التاريخ والتراث اللي بيرجع من ما قبل التاريخ. عندنا فريد ويندورف كشف آلاف القطع المواقع الأثرية اللي بترجع لما قبل التاريخ، ونتكلم عنها ونحكي السردية بتاعتها.
شيء مذهل الحقيقة، أول مرة أعرف إنه في كل ده في سيناء. طيب سؤال، يعني المتحف المصري القديم دلوقتي القديم، حسب معرفتي ومعرفة ناس كتير إنه في كم هائل من الآثار في المخازن تحت في المتحف، وأغلبها غير مرقم، وإن بتحدث السرقات من ده تحديدا. هل ده كلام عشوائي ولا ده كلام حقيقي ولا إيه؟
هو يعني ده كان كلام بيحصل قبل كده، ولكن من بعد بناء المتحف المصري الكبير ابتدت المخازن دي من سنة 2002 تتفك واحدة واحدة، وابتدت القطع الأثرية تتراجع، بالذات اللي كانت في مثلا ليها رقم كتالوج جنرال أو ليها جورنال دونتري، والحاجات التانية اتسجلت تاني. يعني النهاردة ما فيش حاجة في المخازن بتاعت المتحف المصري غير مسجل.
تمام، ألف 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 شكر على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى لك كل التوفيق.
شكرا جزيلا دكتورة مارلين.